الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه، في كتاب الكبائر، تفضل يا شيخ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال مالك رحمه الله: باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله.
نعم، هذا الباب أيها الإخوة في بعض النسخ لا يوجد فيها هذا الباب، محذوف في بعض النسخ، وهذا الباب دونه المؤلف وترك ما بعده من صفحة من بياض، كأنه أراد ذكر الأدلة فلم يذكرها، فلو تأملنا في هذا الباب لم يذكر فيه ماذا؟ دليلا مثل الأبواب السابقة. لذا بعض الكتب أو بعض النسخ حذفت هذا الباب. باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله. ازدراء يعني احتقارها، احتقار النعمة كبيرة من كبائر الذنوب، أن يزدري المرء ما أنعم الله عليه. فالمرء الذي ينبغي عليه في هذه الدنيا، في أمور الدنيا، أن ينظر إلى من هو دونه حتى لا يزدري نعمة الله عليه، وفي أمور الآخرة يعني الأعمال الصالحة ينظر إلى من هو أعلى منه حتى يتشجع، ويعني ينظر إلى نفسه بالدون فيحمل هذه النفس على الأعمال الصالحة. وقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. يعني لا تزدر، إذا نظر الإنسان بمن هو دونه، من هو أفقر من حال، صحة، أبناء، الإنسان في هذه الدنيا ليس في راحة تامة. وقد قال الشيخ سالم الطويل حفظه الله: وعظني عامل آسيوي بكلمة، قلت: كيف حالك؟ تمام. قال: تمام في الآخرة فقط، الدنيا ليس فيها تمام. الذي عنده ولد يبتلى بمشاكل الأبناء، والذي ليس عنده أبناء يبحث عن الأبناء وما يعني كيف يحصل على هؤلاء الأبناء من علاج ومن غيره، والذي يأكل يعني يحس بآلام أو أشياء من الأمراض من الطعام الذي يأكله، والذي لا يأكل من فقر وجوع يبحث عن الطعام، والذي عنده مال يجد فيه مشاكل هذا المال، والذي ليس عنده مال، وهكذا ليس في راحة. المرء في ابتلاء، والتمام وهو في الآخرة. ولكن هذه النعم التي أنعم الله بها على المرء، الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة حتى يزيده الله عز وجل. إذا كانت هذه النعمة استعظم هذه النعمة ورفع هذه النعمة وأثنى على الله وشكره، زاده الله أضعاف أضعاف. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد من الله، ولئن كفرتم أي بجحدها وازدرائها إن عذابي لشديد. ومن ازدرى هذه النعمة حري أن تسلم منه، وأن يجعله الله عز وجل أحاديث يتحدث بها الناس عنه. من ازدراء، قال باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله. وحرمات الله أيها الإخوة على قسمين: الواجبات والمحرمات. الواجبات والمحرمات هذه حرمات الله على قسمين: الواجبات والمحرمات. الواجبات بأن يؤديها، والمحرمات بأن يجتنب هذه المحرمات، فلا يستخف بهذه الأشياء. وفي قصة سبأ ما يبين أن ازدراء نعمة الله سبب في سلبها منهم، فقد أنعم الله عليهم بطيب بلادهم وراحة السفر، يجد راحة في سفره وبلاده في نعمة، فكانوا يسيرون من اليمن إلى بيت المقدس فيبيتون في قرية ويقيلون في أخرى، وكانوا لا يأخذون معهم زادا ولا ماء، مثل الآن في الطيارة، وفي هذا تجد الإنسان يسافر لا يأخذ معه شيء، هذه نعمة ينبغي أن يشكرها المرء. فكانوا إذا سافر المرء منهم لا يأخذ معه زادا ولا ماء، ويبيت في قرية ويقيل في أخرى، وكانوا لا يأخذون معهم زادا ولا ماء. فالقرى متصلة بعضها ببعض، متصلة ببعضها، والأمن والطعام متوفر فيها، بالإضافة إلى جوها الطيب. فاحتقروا هذه النعمة ولم يعني يقدروها حق قدرها، وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. فازدروا نعمة الله عز وجل عند إذ دمر الله عليهم بلادهم وخرب ديارهم ومزقهم كل ممزق وبدل النعمة نقمة. فقال سبحانه: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، أي يتحدث الناس بما حصل لهم من النكبة. كل هذا بسبب عدم شكر النعمة وعدم الاعتراف بها وتقديرها. وهكذا حال الناس اليوم وهم في بحبوحة من العيش، من الله عليهم بنعمة الأمن والأمان وهذه الرواتب التي تنزل في هذه البنوك والأعمال، أنعام كثيرة في أنفسكم أفلا تبصر. يعني في جسدك إذا تأمل الإنسان يجد نعم كثيرة. وكان السلف بعضهم يقول يعني اجلس بنا نعبد الله ساعة، يعني يتذاكرون نعمة الله عليهم. بعضهم يجلس من الليل إلى الصباح وهو يتفكر في هذه، يعني هذه العبادات، عبادة التفكر والتأمل بنعمة الله عليه، فيزيده الله من فضله ويؤجر على هذا. وأما إذا كفر بنعمة الله من ازدرائها وانتقاصها، بعض الناس الآن تقول الأمن، يقول الأكل والشرب والأمن، ها لا نريد حريات نريد كذا، هذه للبهائم. أعوذ بالله، هذا من أعظم الازدراء. غيرك لا يجد أمن، وغيرك لا يجد يعني من طعام وشراب. طيب اقرأ.
باب بغض الصالحين.
نعم، بغض الصالحين. والبغض أيها الأحبة من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. إذا وجد المرء في قلبه وإن لم يتلفظ بلسانه بغضا للصالحين، فهذا واقع بكبيرة من كبائر الذنوب. بعض الناس يقول يا أخي أنا ما أحب المطاعة، ما أحب كذا، تقول البغض الذي عندك هذا كبيرة من كبائر الذنوب، بغضك للإنسان الطائعين الصالحين، ويكون أشد إذا ارتفع إلى العلماء أو إلى غيرهم. فبغض الصالحين في قلبه وإن لم يعمل به لم يخرج على جوارحه، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. طيب كيف نجمع بينه وبين من هم بالسيئة؟ الهم غير هم بأن يفعل شيء ثم تركه لله أجر على ذلك، الهم. أما البغض ما يكون في قلبه تجاه الآخر وهو واقع بهذا الشيء ولم يغيره، فهذا البغض من أعمال القلوب، يكون المرء بكبيرة من كبائر الذنوب. مثل ماذا سيأتي معنا؟ مثل الحسد، وهو إيش؟ أن يتمنى زوال النعمة من الآخرين، وهذا في قلبه كذلك كبيرة من كبائر الذنوب. فبغض الصالحين يعني بغض الصالحين ومحبتهم يدخل في باب الولاء والبراء. فالواجب على المسلم محبة الصالحين وموالاتهم وبغض أعداء الله والبراء منهم، فهذا من أوثق عرى الإيمان. قال تعالى: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. تجد بعضهم ينبسط إلى الكفار وإلى أعداء الله وينقبض عند رؤية الطائعين لله، وهذا خلل في عقيدته في باب الولاء والبراء، ونقص في إيمانه يدل على أنه واقع بكبيرة من كبائر الذنوب. طيب اقرأ.
وقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
نعم، الذين جاءوا من بعدهم، هذه من صفات المؤمنين، حبهم للصحابة ولمن قبلهم، يعني الذين جاءوا من بعدهم يقولون لمن سبقهم من قبلهم، يدعون لهم، وهذا يدل على أن في قلوبهم محبة لمن قبلهم ويدعون لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومما يعالج هذا الشيء أيها الإخوة، قال أهل العلم: الدعاء. إذا وجد الإنسان على في نفسه على أخيه شيئا أن يدعو له، وهناك ملك يقول آمين ولك بالمثل، ويكون هذا علاج يداوي به نفسه، وهو محبة الخير للآخرين. طيب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذى.
طيب غرزني بالحق. هنا تمام الآية، عندك تمام الآية ولا لم يذكر؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هنا لا تجعل، يعني نعم، غلا للذين آمنوا، يعني لا تجعل في قلوبنا غل وبغض للذين آمنوا. لذا من ما أخبر الله تعالى في أهل الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل. فالبغض والغل الذي يكون في هذا القلب، هذا من صفات يعني ناقص الإيمان، وواقع بكبيرة من كبائر الذنوب. طيب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب.
نعم، هذا يسمى عند أهل العلم بحديث الولي، حديث الولي قيل يعني بهذا الحديث وهو أصل في يعني نصر الله عز وجل لأوليائه. طيب
معناه إذا خرج رجلان من الصفين للقتال وها هنا من عادى لي ولي الله فهو مبارز مبارز الله بالحق.
نعم، فالولي هو المؤمن التقي، يعني كل من كان مؤمن تقي، تقي يعني يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات، وقد يكون عنده تقصير يقع أحيانا ويتوب عند وقوعه في الذنب، هذا يكون وليا من أولياء الله. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. قد يكون الولي هذا رجل لا يأبه الناس إليه بعمله أو بشكله أو لباسه، مدفوع بالأبواب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انتقاصك له أو ازدرائك له أو الكيد له أو أذاه يكون هذا مستجاب الدعوة وولي من أولياء الله، ينزل الله عليك غضبه وعقابه من حيث لا تدري، بالصحة، بالأبناء، بالمال، والله على كل شيء قدير. طيب، فينبغي للمرء أن يحذر النصرة، قد النصرة تكون من هؤلاء الضعفاء يعني في البلد، من الكبار والصغار والفقراء والمساكين ينصرون بضعفاء. طيب،
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
نعم، هذا أيضا من الأدلة أن إنسان يبغض من آوى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره ونصر دعوته وصبر على ما حصل من الأعداء، يبغض هؤلاء أي من الصحابة من الأنصار، هذا دليل على أنه ناقص الإيمان فواقع بكبيرة من كبائر الذنوب. وقال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المؤمنون يتحابون من أول الخلق إلى آخر الخلق، لذلك فالأحياء منهم يدعون للأموات الذين سبقوهم بالإيمان، فهم يدعون ربهم لهم بالمغفرة. ومن أول هؤلاء الذين سبقوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الضمير الذي في قوله بعدهم يرجع إلى المهاجرين والأنصار، فمن جاء بعدهم من المؤمنين يحبونهم ويتولونهم ويدعون لهم بقولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني بغضا. طيب، أكمل.
باب الحسد.
فلا يبغض الأنصار رجل، قرأتها؟ اقرأ عن أبي هريرة، قرأت هذا؟
قرأت.
نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا يدل على ماذا؟ يؤكد ما قلنا من أن بغض المهاجرين والأنصار إنما هو النفاق بعينه، فالأنصار رضي الله عنهم هم خواص أولياء الله لأنهم صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين رضي الله عنهم ونصروهم وواسوهم بأموالهم وأنفسهم، كما قال الله تعالى عنهم يمتدحهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فسموا بالأنصار، وهذا لقب مدح لهم. فالذي يبغضهم يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أنصاره وأصحابه. طيب،
باب الحسد.
نعم، الحسد أيها الإخوة من كبائر الذنوب، ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد أن يتمنى زوال النعمة من الغير، هذا التمني وإن لم يسعى بأفعال فهو واقع بكبيرة من كبائر الذنوب. هذا التمني الذي في قلبه إذا الحسد يقتل صاحبه ويأكل حسناته، وإذا أدى إلى فعل باليد يكون هذا أشر، لأن الحسد قد يؤدي إلى القتل، قد يؤدي إلى السحر، وقد يؤدي إلى الظلم، وقد أبواب كثيرة يؤدي إلى العين. لكن الحسد وهو تمني الزوال النعمة من الغير هذا هو المذموم. وأما الحسد المحمود ويسمى بالغبطة، وهو أن يتمنى ما عند الآخرين ولا يتمنى أن تزول من الآخرين، يعني يتمنى أن يكون عنده حفظ للقرآن الذي عند أخيه ولا يتمنى أن يزال من أخيه، يتمنى أن يكون عنده مال ولا يتمنى أن، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى غبطة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ويسمى حسدا، لكن يقولون ليس الحسد المذموم بل هو الحسد المحمود، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، يعني أهلك هذا المال، أنفقه في وجوه الخير على هلكته في الحق، بناء مساجد، صدقات. ورجل آتاه الله الحكمة يعني القرآن والسنة فهو يقضي بها ويعلمها، فهذا يدل على الرغبة في الخير ولا يدل على الحسد، والحسد يحمل على الكفر ويحمل على القتل ويحمل على السحر ويحمل على أبواب شرور كثيرة. طيب،
وقول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
نعم، لأن هذا الإنسان هو اعتراض على قدر الله عز وجل وعلى فضل الله الذي آتاه هذا العبد، فهو يعترض على الله عز وجل. حقيقة المرء هو كيف تعطي فلان، كيف فلان يكون عنده كذا، هذا أولى به، هذا لا يستاهل أن يكون له هذا الخير أو كذا، هذا حسد. والحسد من صفات اليهود. طيب،
عن أنس رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم، عدم محبة الخير للآخرين كبيرة من كبائر الذنوب، ومحبة الخير للآخرين هذا يدل على إيمان المرء، فإذا وجد المرء من نفسه أنه لا يحب الخير أن يصل إلى الآخرين عليه أن يعلم أن هذا الذي هو بالقلب هذا كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، قال أنا تمنيت ولكن لم أسعى بالأسباب، نقول لو سعيت بالأسباب كان هذا إيش؟ هذا أعظم إثما وأكثر. طيب،
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب، رواه أبو داود.
نعم، هذا وعيد شديد يدل على أن هذا الحسد كبيرة من كبائر الذنوب، يعني يلتهم هذه الحسنات، يجعل هذه الحسنات تذهب، هذا الحسد كما تأكل. هذا مثال من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك كيف تذهب الحسنات. إذا أكلت النار الحطب أو أكلت العشب كما ترون الآن، هل يبقى شيء من هذا؟ يعني لا يبقى شيء. فهكذا الحسد يشتعل في قلب المرء ويأكل حسناته أكلا. هو الذي حمل إبليس على الكفر بالله، حسد آدم عليه السلام وقابيل قتل أخاه هابيل حسدا، لأن الله تقبل منه ولم يتقبل، تقبل من أخيه ولم يتقبل منه. لذا يقال أول جريمة قتل حصلت في الأرض كان سببها الحسد، وكان كل من قتل الوزر على قابيل. نعم، ابن آدم الأول. طيب الذي قتل قابيل أو هابيل؟
قابيل.
كيف؟ ما فيها قابيل ولا ما فيها الاسم. احفظوا هذا إن شاء الله ما تنسونه. القتل بالقاف وقابيل بالقاف بدأ، ها؟ إذا القاتل إيش؟
قابيل.
قابيل وهابيل هو المقتول، واضح؟ قتل قاف قابيل قاف، إذن هو إيش؟ القاتل. وأول كفر حصل في السماء وفي الأرض أنزل، وهو إيش؟ حسدا، حسد إبليس. طيب، فالحسد كبيرة من كبائر الذنوب، واليهود حسدت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسالة نزلت في العرب ولم تنزل عليهم. طيب، باب
سوء الظن بالمسلمين.
نعم، سوء الظن بالمسلمين، أن يسيء المرء الظن بالمسلمين. الأصل في المسلم الخير والعدالة، فلا يعني تسيء الظن بأخيك المسلم إن لم يكن عندك دليل على ما ظننت فيه. فمجرد الاتهام لأخيك المسلم دون دليل على ذلك يعد كبيرة من كبائر الذنوب، الله جل وعلا أمرنا باجتنابه، فقال اقرأ.
قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
نعم، قال سبحانه كثيرا، لماذا؟ لأن بعض الظن يكون إثما، فأنت تجتنب الكثير خوفا من الوقوع في القليل، وهذا يدل على خطر سوء الظن بالمسلمين. فإذا بلغك عن أخيك شيء أو حاك في نفسك شيء فعليك ألا تستعجل وأن تتثبت في الأمر. فقد يكون الذي بلغك فاسقا كاذبا أو كذابا، أو يكون الخاطر الذي جال في نفسك من الشيطان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب،
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.
تجد الآن بعض الناس من طلبة العلم وغيرهم للأسف الشديد يقع بطلبة العلم أو بالعلماء، كما ذكر الشيخ صالح الفوزان، قال: وليت بعض الإخوان الآن من طلبة العلم يحذرون من سوء الظن بالمسلمين والوقوع في أعراض العلماء وطلبة العلم. ترى كثيرا منهم يتهمونهم ويصفونهم بأوصاف حربية أو مذهبية بدون تحقق، وحتى لو ثبت أن فلانا من الناس عنده بعض الأخطاء أو الملاحظات فعلاج ذلك يكون بالنصيحة والاستفسار والتوضيح. أما الاعتماد على الأقوال والظنون فإن هذا مما حذر الله جل وعلا منه، وهو يسبب قطيعة وتنافسا بين الإخوان، وهذا الأمر خطره عظيم. أما إذا كان الدافع هو الغيرة على الدين فعليك التثبت خوفا من أن تصيب أخاك بجهالة. فبعض الإخوان تدفعه الغيرة على الدين إلى أن يذم بعض العلماء وطلبة العلم، وأشد من ذلك أن يقع في أعراض ولاة الأمور. فعلى المسلم ولا سيما طالب العلم أن يتأنى ويتمهل، وإذا ثبت عنده شيء من المحذور فإنه يعالجه بالنصيحة لا بالغيبة وإشاعة المساوئ في المجالس. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. سميت نصيحة لأن الناصح هو الشيء الخالص، لأنها تدل على خلوص الإنسان من الغش للمسلمين. قال: إن المنهج السليم والأقوم إزاء ما يسمع المسلم من الأقوال في حق إخوانه، أولا إذا سمع قولا في حق أخيه فعليه ألا يبادر ويستعجل ويسيء الظن، إنما عليه أن يلتمس العذر ما أمكنه، هذا أولا. ثانيا إن ثبت شيء من المحذور فالواجب ألا تشيع، يعني ألا تشيع الأمر، بل نتناصح فيما بيننا، فإن الدين النصيحة. وفي الآية التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فبعض الظن إثم لأنه يوقعك في الكثير، والعقاب من الله سبحانه وتعالى. والظن هو الاحتمال الراجح مع احتمال النقيض، أي هو تردد بين أمرين أحدهما راجح والآخر مرجوح. أما الشك فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، فإن ترجح أحدهما على الآخر كان هذا ظنا، وإذا لم يكن في الأمر احتمال كان هذا هو اليقين. فلا يظن بإخوانه إلا الخير. طيب أكمل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
نعم، إياكم والظن، يحذر، إياكم للتحذير، يحذر، إياكم والظن بمعنى التحذير، ولذلك نصب الاسم بعدها بالتحذير إياكم، ومعناه احذروا سوء الظن بالمسلمين ولا تظنوا بهم إلا خيرا، لأن هذا هو الأصل في المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويطلب العلم. فإذا رأيناه كذلك ظننا به خيرا، فلا يجوز أن نقول عن فعله إنه نفاق ومراءة، نحن لنا الظاهر، أما السرائر فنكلها إلى الله عز وجل هو علام الغيوب. فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث يعني حديث النفس، فأعظم كذب حديث النفس هو الظن بالناس، أعظم كذب حديث النفس هو إيش؟ الظن بالناس. فعلى المسلم ألا يبني آراءه وأقواله وأفعاله على الظن، وينتهك حرمة أخيه. فدل هذا التحذير على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فما لم تشاهده ولم تسمعه ثم وقع في قلبك فإنما هو من الشيطان يلقيه إليك، فينبغي تكذيبه والاستعاذة بالله منه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير
وإياكم.